الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا النوع الخامس من النساء المعتدات، وحاصله أن المرأة يرتفع حيضها وينقطع عنها ولا تدري ما هو سبب الانقطاع. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله كما سيبينه المصنف أن هذا النوع ينقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول ما ذكره، والقسم الثاني أن يرتفع وتعلم سبب وتعلم سبب الارتفاع. فهذا النوع من النساء في الأصل ينقطع عنهن دم الحيض، ثم إذا انقطع هذا الدم إما أن تعلم سبب الانقطاع وإما أن لا تعلم. فإن علمت سبب الانقطاع فلها حكم، وإن لم تعلم سبب الانقطاع فلها حكم آخر. فالمصنف رحمه الله شرع في بيان هذا النوع فقال:
من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة.
ولم تدري سبب انقطاع دم الحيض عنها فعدتها سنة، هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السنة توجيهها أنها تعتد 9 أشهر لاحتمال أن تكون حاملا، فإذا مضت عليها 9 أشهر ولم يتبين أنها حامل فإنه حينئذ تبدأ عدتها بالأشهر، وتكون عدتها 3 أشهر لنص القرآن على أن المرأة التي لم تحض والمرأة اليائسة من الحيض عدتها 3 أشهر. فإذا أضيفت 9 أشهر إلى 3 أشهر أصبح المجموع 12 شهرا، وهذا سنة كاملة كما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قالوا لم يخالف بهذا الحكم، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تدري ما سبب انقطاعه فإنه يلزمها أن تعتد سنة كاملة، 9 أشهر لاحتمال أن تكون حاملة استبراء لرحمها من الحمل، و3 أشهر التي هي العدة الأصلية للتي ليست ممن يحض. نعم،
9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا.
وتنقص الأمة شهرا، لأنه بالنسبة ل9 أشهر تستوي فيها الأمة والحرة، لأن الحمل لا يختلف من حرة إلى أمة كما هو معلوم. ف9 أشهر في الحرائر والإماء، فتعطيها 9 أشهر. ال3 أشهر التي عدة التي لا يحض من النساء تتشطر على مذهب الحنابلة بالتشطير. وقد ذكرنا أن الصحيح أن عدة الأمة لا تشطير فيها، وأن مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله عليهم، وهو قول بعض فقهاء المدينة كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة أحد فقهاء المدينة 7، وسالم بن عبد الله بن عمر، وقول مجاهد بن جبر، وهو مذهب المالكية والظاهرية أنه لا تشطير. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل، حيث لم يفرق سبحانه وتعالى بين الحرة والأمة. وثانيا، أن الذين قالوا بالتشطير خصصوا هذا العموم بقول الصاحب والعموم أقوى. وثالثا، أنهم خصصوا من جهة العقل، وهذا مبني على المسألة الأصولية تعارض العموم مع القياس، ودلالة العموم أقوى من القياس في هذه المسألة. فإن الله تعالى نص على التشطير في الحب ولم ينص على تشطيره في غيره من حيث الأصل العام، فبقي الغير على الأصول إذا ورد فيه دليل عام يبقى على عمومه. ولذلك يترجح مذهب من قال ألا تشطر في عدة المرأة إذا كانت من الإناء.
وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر، والأمة شهران. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحض.
وعدة المرأة التي بلغت ولم تحض، المرأة إذا كانت صغيرة الصبية إذا بلغت لها حالتان: الحالة الأولى أن تبلغ بالحيض، وحينئذ لا إشكال فعدتها بالأقراء وعلى التفصيل هل هو الطهر أو الحيض، وهذا بإجماع العلماء، لأن الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذه ذات قرء فيجب عليها أن تتربص 3 قروء لنص كتاب الله عز وجل. الحالة الثانية أن تبلغ ولا يظهر بها حيض، كما لو بلغت سن البلوغ 15 سنة على الصحيح كما بيناه، وبينا خلاف العلماء رحمهم الله في سن البلوغ، فإذا بلغت مثلا 15 سنة على القول ب15 سنة أو 17 سنة كما هو مذهب الحنفية في التفريق بين الذكر والأنثى، و18 سنة كما هو مذهب المالكية، إذا بلغت ولم تحض فحينئذ قال طائفة من أهل العلم: إننا نستصحب حكم الأصل، الأصل أن التي لم تحض لصغر أنها تعتد بالأشهر لآية الطلاق، فإن الله تعالى بيّن أن اليائسة من الحيض لآية الطلاق، والتي لم تحض عدتها 3 أشهر. فإذا ثبت أن المرأة في صغرها بالإجماع على أنها إذا لم تحض بالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجري معها دم الحيض استصحب الأصل. فقلنا إن بلوغها لم يؤثر في الحكم شيئا لأنها لا زالت غير حائض، وبناء على والله يقول: واللاتي لم يحضن، فبين على أن اللاتي لم يحضن أن عدتهن 3 أشهر، هذه لم تحض فتبقى على حكم الأصل فتعتد 3 أشهر، وهذا كما نص عليه المصنف رحمه الله وقول طائفة من أئمة العلم من السلف والخلف. نعم.
والمستحاضة الناسية.
والمستحاضة الناسية، تقدم معنا من هي المستحاضة، بينا أنها المرأة التي يجري معها دم الحيض، ولا يمكن طبعا إذا جرى دم الحيض له صور، بينا أنه تارة تميز ويمكن تكون لها عادة وتارة يكون لها تمييز، وفصلنا في أحكام هذا في كتاب الحيض. المسألة عندنا امرأة مستحاضة نسيت عادتها، كانت لها عادة ثم نسيتها، فلما نسيت عادتها تعرفون أن المستحاضة يستمر معها الدم، فلا تستطيع عادتها نسيتها وليس لها تمييز، فحينئذ أصبح حيضها مجهولا، فهذه قالوا تعتد 3 أشهر. وهذا عند حتى في المذهب، مذهب الحنابلة يردونه إلى الأصل في كتاب العبادات. فكيف تعتد 3 أشهر؟ قالوا تحمل على حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وحديث أثبته يعني حسن وغير واحد من العلم رحمه الله منهم الإمام بخاري وغيره، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لها حينما قال: تلجمي أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك، قال لها: تلجمي، ثم قال لها: تحيضي في علم الله 6 أو 7، ثم صلي 23 أو 24. فقوله تحيضي في علم الله 6 أو 7 ردها إلى الغالب من حيض النساء، فتتحيض 6 أيام أو 7 أيام على قوة الدم وضعفه. إذا تحيضت ستة أيام أو سبعة أيام وكانت ناسية، هذه التي نسيت عادتها تنقسم إلى قسمين، إن كانت كما تقدم معنا في كتاب الحيض، إن كانت تعلم مكان العادة، لما هي تنسى عدد العادة ولا تنسى مكانها، ومكان من أول كل شهر مثلا، تعرف أن العادة كانت تأتيها في أول كل شهر أو تأتيها في آخر كل شهر أو تأتيها في منتصف كل شهر، فإن كانت عادتها تأتيها في أول كل شهر فحينئذ نقول لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا من بداية كل شهر، وإن كانت عادتها تأتيها في آخر الشهر يقال لها تحيضي في علم الله ستا أو سبعا من آخر الشهر، لأنها تعلم مكان الحيض. إذا تحيضت ستا أو سبعا على قوة الدم الضعف كما ذكرنا، فصلنا هذا في كتاب الحيض. السؤال الآن كيف نحكم بانتهاء العدة؟ الثلاثة الأشهر هنا طبعا فيها وجهان، من أهل العلم من يقول ثلاثة أشهر كاملة كأن الحيض سقط اعتباره ورجع إلى التي لم تحض، قال لأنها لما كانت ذات حيض ولا تعرف عادتها ولا يمكن تمييز عادتها أصبح الحيض وجوده وعدمه على حد سواء، فيرد إلى ثلاثة أشهر كاملة. وبناء على هذا القول لو طلقت في آخر ذي الحجة فإنها تعتد محرم وصفر وربيع وتخرج في آخر ربيع الأول من عدتها، وتحل الأزواج بنهاية شهر ربيع الأول. القول الثاني يقول تعتد ثلاثة الأشهر على تفصيل حديث حنة رضي الله عنه وارضاه، في هذا الحديث إذا قلنا إنها تعلم وقت عادتها في بداية الشهر يتفرع أو يفصل في هذا القول على التفصيل الذي تقدم معنا في الحيض والطهر، هل عدة المرأة بالحيضات أو بالأطهار؟ إن قلت إن عدة المرأة بالحيضات كما اختاره المصنف وهو مذهب الحنابلة والحنفية رحمهم الله يقولون كالآتي: تعتد ستا أو سبعا من بداية محرم، ثم ستا أو سبعا من بداية صفر، ثم ستا أو سبعا من بداية ربيع، فإذا انتهت من اليوم السابع أو السادس على التفصيل خرجت من عدتها، لأن في حاضت ثلاث حيضات، وهذا حيض تقديري بنص الشرع، يعني الشرع اعتبره في هذا النوع من النساء، كما أن العبادة ترتبت على هذا الحيض التقديري فالمعاملة مرتبة عليه. الوجه الثاني يقول طبعا العدة عنده بالأطهار، فيقول تتحيض ستا أو سبعا من بداية محرم ثم صفر ثم ربيع وتنتهي بالطهر الثالث. وعلى هذا بناء على هذا تختلف العدة على الوجهين الأخيرين، على القولين الوجهين في القول الثاني والقول الأول. فالقول الأول يتم العدد يعني لابد من مضي ثلاثة الأشهر، والقول الثاني لا يرى مضي ثلاثة الأشهر. الإشكال ليس هنا، الإشكال أكثر حينما يقع الطلاق. لو قلنا ثلاثة أشهر هي المسألة الثانية التي فيها الإشكال، لو وقع الطلاق أثناء الشهر عرفنا أنها لو كانت في بداية الشهر طلقت في آخر ذي الحجة فلا إشكال أنها تبتدئ من محرم، فتعتد ثلاثة أشهر على القول الأول ثلاثة أشهر كاملة أو ناقصة قمرية، لأن أحكام الشريعة الإسلامية مرتبة على الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية، فالأشهر الشمسية ليس لها في أحكام العبادات والمعاملات تأثير، إنما التأثير في الأشهر القمرية التي نص الله عز وجل على اعتبارها ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وبين تعالى بهذه الآية أن الأصل الاعتبار للأشهر القمرية، وهذا محل إجماع عند العلماء رحمهم الله أن العبرة في الأشهر القمرية. فالإشكال الذي يذكر الآن لو أنها طلقت في أول في آخر شهر وابتدأت ثلاثة الأشهر من أول شهر فتعتد بالثلاثة الأشهر كاملة أو ناقصة، وحينئذ تارة يكمل الشهر الأول والثاني وينقص الثالث، وتارة ينقص الأول والثاني ويكمل الثالث، وتارة ينقص الأول والأخير ويكمل الوسط، وتارة العكس. فالعبرة في هذا كله بنقص الشهر وكماله، فتارة تكون عدتها 89 يوما، وتارة 88 يوما، على حسب كمال الشهر ونقصه. لكن لو أنها طلقت في منتصف شهر محرم، أو طلقت في 10 من شهر رمضان، يعني طلقت أثناء الشهر، فللعلماء في هذه المسألة خلاف. والذي عليه جمهور العلماء رحمه الله أنهم يقولون الآتي: في عدة الوفاة وعدة الطلاق إذا احتسب بالأشهر ما زاد عن الشهر يعتبر مضموما إلى آخر شهر، فإذا طلقت في اليوم العاشر من رمضان فحينئذ تبتدي عدتها من اليوم الحادي عشر، من الحادي عشر إلى نهاية رمضان يقدر، ثم نحتسب شوال ناقصا أو كاملا، ونحتسب ذا القعدة ناقصا أو كاملا. فإن نقص في الأهلة فهو شهر، وإن كمل فهو شهر. ثم يبقى السؤال في شهر ذي الحجة: ما الذي يضاف إلى الأيام التي مضت؟ بعض العلماء يقول يضاف من ذي الحجة 10 أيام، لأن الذي خلى من أول رمضان هو العشر، فبناء على ذلك قالوا لا بد وأن تحتسب المدة كاملة بناء على الشهر، ويقدر الثاني والثالث من الشهرين في الوسط كاملين، ويبقى الشهر الأول والرابع على حسب النقص الموجود في الأول يكمل من الشهر الثاني. قال بعض بناء على هذا القول عند أصحاب هذا القول الجمهور: لو كان هو اللي فيه الإشكال، لو كان شهر رمضان ناقصا فعندهم تعتد إلى عشر من ذي الحجة سواء كان ناقصا أو كاملا، في هذه الحالة تعتد إلى عشر من ذي الحجة ناقصا أو كاملا. قال بعض العلماء العبرة بالعدد، فما خرج عن الشهرين يرجع فيه إلى الأصل، وبناء على ذلك لو نقص فإنه لا بد وأن يحتسب 30 يوما فتخرج في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. والحقيقة من حيث الأصل يعني الشهران اللذان هما في الوسط الاحتساب بهما بالنقص والكمال، فلو كانا كاملين ناقصين فالعدة تامة كاملة، ولا يلتفت إلى الحساب بالتقدير من جهة أن يكون الشهران 60 يوما، بل لو نقص وكان 58 نقص الأول والثاني الذي هو شهر شوال وذو القعدة كان ناقصين، وكان رمضان كاملا فإنه يحتسب ويعمل به ولا يؤثر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. قال الراوي: هكذا فعد 30، ثم خنس الإبهام في العدد الثاني، يعني يكون 30 ويكون 29، وهذا من سماحة الشريعة أنها اعتبرت الرؤية، فإن رؤية الهلال فبها ونعمة، وإن لم يرى أكملت العدة، ولا عبرة بالحساب الفلكي. وبينا هذا غير مرة، وبينا أن وصف الأمية لهذه الأمة وصف شرف وليس بوصف منقصة، كما نبهنا عليه غير مرة، لأن الله وصفهم بهذا، وقلنا إن الأمية لا تستلزم الجهل، ف فالذي يقول أن الأمي جاهل يخلط بين الأمرين، لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أي أنه باق على حالته كيوم ولدته أمه. وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس، فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يكون عنده علم، فالقراءة والكتابة ليست هي العلم، إنما العلم بالتحصيل والوعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وعلى كل حال هذا الشهر ناقصا أو كامل. نعم.
والمستحاضة المبتدأة
كذلك الحكم بالنسبة للمستحاضة المبتدأة تعتد 3 أشهر.
نعم.
3 أشهر.
نعم.
والأمة شهران.
والأمة شهران على مذهب التفصيل، على مذهب التشطير، وبينا أنه مرجوح وليس براجح.
نعم.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياث فتعتد عدته. قال رحمه الله: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض.
هذا النوع الثاني من النساء ممن ارتفع حيضها وعلمت سبب الارتفاع، الأولى لم تعلم ولم تدري ما هو، فإن كانت تعلم سبب الارتفاع أنه مرض، قال لها الأطباء: هذا الحيض انقطع عنك والدورة انقطعت بسبب المرض، أو مثلا كان بسبب الرضاع، فحينئذ بسبب الحمل، بسبب الرضاع عفوا، في هذه الحالة يحمل هذا النوع من النساء على العدة التي سبقت وتقدمت فتعتد سنة كاملة. وبهذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما هو سبب ارتفاعه فإنها وعلمت سبب ارتفاعه فإنها تبقى على تبقى على حالها حتى يعود إليها الحيض. وبهذا قضى الصحابة. فعلقمة بن قيس رحمه الله صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له زوجة فطلقها طلقة أو طلقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين، والشك من الراوي، والأثر في عند مالك الموطأ من طريق رواه البيهقي بسند صحيح، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الحيض، ثم بقيت، طبعا هو طلقها، بقيت سنة ونصف. قيل لها توفيت بعد 17 شهر، وقيل بعد 18 شهر، ولم يعد إليها الحيض لأن كان معها مرض وعلمت السبب، وحاضت الحيض الأولى ثم الحيض الثانية وجاءها المرض فلم تحيض الثالثة، وهذا لطف من الله عز وجل. فلما لم تحيض الثالثة توفيت قبل أن يعود لها الحيض، فرفع أمره إلى عبد الله بن مسعود فورثه منها وقال له: حبس الله لك ميراثها. يعني الله عز وجل حبس عنها الحيض، لأن لو حاضت الثالثة ما ورث منها شيئا، يعني خلاص تخرج من العدة، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة وذا قال: حبس الله لك ميراثها. والرواية صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبناء على ذلك إذا ارتفع لمرض علمت سببه كما ذكر المصنف رحمه الله تبقى حتى يزول هذا السبب وترجع إلى الأصل، لأن هذه ليست بيائسة من الحيض، هذه ليست بيائسة من الحيض، هذه ذات حيض جاءها عذر أو جاءها طارئ، فإنها تبقى على الأصل من إلزامها بالحيض حتى يعود إليها حيضها ولو مكثت 2 أو 3، تبقى على عدتها وهي في حكم معتدة حتى يعود إليها الحيض وتتم عدتها على الوجه المعتبر. نعم.
فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياث فتعتد عدتها.
فإذا استمر الأمر معها حتى تدخل حتى دخلت سن الإياث، فحينئذ بينا نحن قضية سن اليأس هل له سن أو لا، وبينا أن الصحيح أنه لا حد لليأس، ما دام دم الحيض يجري مع المرأة فهي حائض، لكن لو انقطع فيما يشبه سن الإياس في غالب النساء أو في أترابها وقرائنها وكذلك أهل بيتها، معروف في بيتها أن النسوة إلى 55 وينقطع عنهن الحيض، فجلست تنتظر بعد المرض الذي أصابها والمرض معها ثم لم يزل المرض ودخلت في سن الإياس، فالغالب كالمحقق، الغالب أن حتى ولو زال السبب ومعروف من وضعها ووضع أهل بيتها وعادة أترابها أنها تكون آيسة، فحينئذ يحكم لها بعدة الإياس، فتنتقل من ذات الحيض، من عدة ذات الحيض إلى عدة ذات الإياس، وتلزم بالعدة 3 أشهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة امرأة المفقود.
السادسة امرأة المفقود، امرأة فقدت زوجها، والمفقود هو الذي غاب ولا يعرف خبره، يقول بعضهم يقول غاب وانقطع خبره، بعضهم يقول لا يعرف خبره، فيخرج الحاضر وكذلك أيضا يخرج الذي يعرف خبره، مثل الذي يكتب رسائل، إذا كتب لزوجته رسائل أو كتب لأقربائه أو على صلة بالمراسلة لهم، فحينئذ لا يكون، لا يحكم بفقده أو أنه بحكم مفقود. فالذي يغيب وينقطع خبره ولا يعرف حاله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون غائبا في حال يغلب عليها الهلاك، والقسم الثاني أن يغيب على حالة يغلب عليها السلامة. فالذي يغيب على حالة يغلب عليها الهلاك من أمثلته الذي يفقد في القتال في سبيل الله عز وجل، يكون بين الصفين أو تحدث فتنة وقتال وهرج ومرج ويدخل فيها ثم يفقد، فهذا فقد في شيء غالبه الهلاك، أو يحدث زلزال في المدينة أو القرية أو المكان الذي هو فيه وينقطع خبره لا يدرى هو حي أو ميت، أو مثلا يحدث فيضان أو يدهم سيل على مكان هو فيه والعياذ بالله، أو يحصل حرائق أو تحدث كوارث أعاصير ثم ينقطع خبره لا يعرف حي فيرجى أو ميت فيحكم بهلاكه. إذا كان في غيبة غالبها الهلاك فقضاء الصحابة رضوان الله عليهم أنه ينتظر 4 سنوات، إذا كان في غالبه الهلاك، الحال الذي غاب في حال غالبه الهلاك ينتظر 4 سنين، ثم إذا تنتظر زوجته 4 سنوات فإذا لم يأتي شيء ولم يتبين شيء حكم بموته تقديرا، وتعرفون التقدير تنزيل المعدوم من منزلة الموجود، لأن الموت ما هو محقق لكن ننزل منزلة الموجود، أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا الأصل في التقدير كما ضبط العلماء. في هذه الحالة نقدر الموجود منزلة المعدوم وهو حياته، نقدرها كأنها ما هي موجودة، أو نقدر المعدوم منزلة الموجود وهو موته فنقول أنه ميت، لأن الأصل أنه حي. على كل حال يحكم بموته تقديرا، ثم تعتد عدة الوفاة، فإذا اعتدت عدة الوفاة حكم بعد ذلك بحلها للأزواج وأنها حلال إن شاءت تنكح وإن شاءت ألا تنكح، هي حرة في أمرها. وبناء على ذلك الأثر في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقضى بذلك، واشتهر هذا القضاء عنه رضي الله عنه وأرضاه وعمل به الأئمة. وقال بعض السلف ينتظر سنة كاملة كما أثر عن سعيد بن المسيب، لأن الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا هي عن طريق سعيد بن المسيب، وفي خلاف في رواية سعيد رحمه الله عن عمر بن الخطاب، هل سمع أو لم يسمع، هي متصلة أو منقطعة، لكن العمل عند العلم على هذا القضاء. واختلف العلماء رحمه الله في هذه الأربع سنوات هل هي معللة أو غير معللة. يعني هل عمر لما قضى بالأربع سنوات قصد شيئا من تحديد الأربعة دون زيادة أو نقص أو لم يقصد؟ فقال بعض العلماء قصد شيئا فهي معللة، وهذا الذي قصد قالوا إنها يعني غالب يعني أقصى مدة للحمل، فهي كأنها تجلس تتربص على هذا الوجه هذه المدة استبراء لهذا الميت في حقه بالنسبة لها، ثم تعتد عدة الوفاة. وقال بعضهم الأشبه أنه غير معلل، وهذا القول فيه قوة أنه غير معلل، وقضاء الأربع سنوات يشبه أن يكون الغالب أن الأربع سنين إذا لم يعرف خبر الإنسان فيها أنه فعلا أنه يكون أشبه بالهالك، خاصة إذا كان حاله حال هلاك، إذا كان حاله حال هلاك مثل أن يفقد في مواضع يعني غالبها ما يعني ما يعيش صاحبها، مثل أن يسافر من مكان معروف أرض مصبعة كما في القديم تكون فيها سباع، أو يركب البحر حال هيجان. فالأربع سنوات مدة كافية أو لو كان حيا لحصل أقل شيء من خبر أو العلم بحاله. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو أن يغيب على حال غالبها السلامة، مثل أن يسافر للتجارة في بلد آمن، يسافر إلى بلاد آمنة، أو يسافر ومن عادته أن يسافر وفجأة انقطعت أخباره ولم يعلم خبره، ولم يعرف هل هو حي أو ميت، أو سافر لصلة رحم وبعد ما تركهم ورجع منهم لم يعرف ماذا سار له وماذا جرى. فإذا سافر على وجه غالبه السلامة كالتجارة والنزهة والصيد ونحو ذلك وفقد، فمذهب جمهور العلماء أنهم قالوا ينتظر مثل هذا على وجه يعني محكوم بأنه حي، الأصل أنه حي، ويبقى تبقى امرأته على هذا الأصل حتى تستيقن موته، إما أن يأتيها خبر أنه ميت أو تمكث مدة يغلب على مثله أن يموت، هذا وجه، أو تمكث إلى أن يقدر عمره 90 سنة، وقيل إلى 100 وقيل إلى 120. صورة المسألة الرجل عمره 60 سنة مثلا والمرأة شابة عمره مثلا 18 سنة 15 سنة، فتنتظره إلى 90. قالوا الغالب أنه لا يجاوز 90، وقال بعض العلماء إلى 100 إلى 120، ومن أهل العلم من قال ينتظر إلى أقرانه ومن في سنه، فإذا انقرضوا وماتوا حكم بوفاته. هذا كله على قضية الإرث والحقوق التي ستترتب على الحكم بوفاته. فهم يقولون نبقى على الأصل من أنه حي حتى يغلب على الظن هلاكه، والقول من ينتظر في مثل سنه ومن هم أقرانه حتى ينقرضوا أشبه. وطبعا كل الأقوال هذه عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذكروا أنه ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا، منهم من قدر 90 ومنهم من قدر 100 و120 كما نص عليه بعض الفقهاء الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم. ينتظر هذه المدة، فإذا مضت هذه المدة حكم بوفاته. هذا المفقود الذي يكون فقده على حال يغلب فيه السلامة. في هذه الحالة لو قلنا أنها تنتظر، طيب المرأة قد تخاف على نفسها الحرام، قد تخاف على نفسها الفتنة، وقالت أنا لا أستطيع أن أنتظر هذه المدة وأريد حقوقي، أخشى على نفسي ما دام أنه غائب، أريد حقي، أريد مثلا من يعولني ويقوم علي، كأنها ترغب الزواج، فترفع أمرها إلى القاضي وتشتكي. فإذا نظر القاضي طلق القاضي، في بعض الأحيان من حق القاضي أن يطلق عن الزوج إذا رأى ظلم المرأة وحصل خشي عن المرأة، فالمرأة لها أن تنتظر. لكن متى نحكم بإرثها منه ومتى نحكم باعتدادها من عدة الوفاة؟ هذا إذا رضيت أن تبقى. الكلام هنا أنها تعتد عدة الوفاة على أنها راضية بالبقاء، فإذا قالت أنا سأبقى ولا أريد تركه وأريد حقي في إرثه مثلا، في هذه الحالة نقول لا إرث لك ولا حق لك حتى تمضي المدة التي غالبها أن يهلك، ثم بعد ذلك يحكم بموته تقديرا. وتفصيل في مسألة الإرث الميراث، ولكن الذي يهمنا هنا أنها تمكث منتظرة إلى أن يغلب على الظن هلاكه بهلاك أقرانه أو بمضي مدة على التفصيل الذي ذكروه.
تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة.
تتربص ما تقدم في ميراثه، إن كتاب الفرائض تقدم، وهذا دائما العلماء يحيلون المسائل على مواضعها ومضانها، فمضان هذه المسألة في ميراث المفقود وقد تقدم. على كل حال التفصيل ما ذكرناه، وهذا التفصيل في كتاب الفرائض وفي غيره، أنهم يفصلون ويقولون أنها تنتظر إلى أن يغلب على الظن هلاكه. نعم.
ثم تعتد للوفاة.
ثم تعتد للوفاة، فإن حكم بوفاته تقديرا ومضت المدة أو هلك أترابه، الأتراب اللي في سنه عربا أترابا، أنهم في سن واحدة، فالترب من في سن الشخص، فلو هلك تربه يعني الناس الذين هم في سنه هلكوا وانقرضوا، فحينئذ يحكم القاضي بوفاته، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة ويحكم بإثنها. نعم.
وأمة كحرة في التربص.
وأمة كحرة في التربص، تتربص مثل ما تتربص الحرة، يعني تمكث 4 سنين مثل ما ذكرنا، ما يشطرون هنا لا تشطر. نعم.
وفي العدة نصف عدة حرة،
تشطر في العدة فقط. والغريب أن بعض المالكية قال بالتشطير، قال تمكث 2 سنين، مع أنهم خالفوا في العدة وقال ما تتم العدة. وعلى كل حال يعني ينتبه طالب العلم أنه ربما وجد عند بعض العلماء أقوال مختلفة، فليعلم أن وراءها أسبابا، يعني في بعض الأحيان التفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق دليل على فقه العالم، لأنه أعطى كل مسألة حقها، والشريعة تفرق بين المجتمع وتجمع بين المفترق، وهذا طبعا الأحكام تختلف وتتأثر بعللها وموجبات التغيير فيها. وعلى كل حال هذا الذي عليه العلماء هنا لم يرى تشطيرا في مدة التربص، فعندنا مدتان، المدة الأولى 4 سنين أو مدة ما غالبه السلام اللي هو أن يهلك مثله، هذه المدة لا تشطير فيها على المذهب. والمدة الثانية مدة عدة الوفاة، وهذه فيها التشطير، وقد تقدم معنا أن عدة الوفاة يشطرونها بالنسبة للأمة، وبينا أن الصحيح أن لا تشطر في عدة الوفاة ولا في عدة الطلاق.
ولا تستقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
اختلف العلماء رحمهم الله، لو أن المرأة أرادت أن تتربص 4 سنين، فهل تحتسب 4 سنين منذ سفره أو منذ انقطاع خبره أو منذ شكواها للقاضي ورفعها إلى القاضي؟ الجواب أن هناك وجهين للعلماء رحمه الله، أو قولين، هناك قولان للعلماء. القول الأول يقول تبتدئ الحساب من الوقت الذي انقطع خبره، كان يراسلها كل شهر، فلما انقطع عنها في شهر محرم، فتبدأ من محرم وتحتسب 4 سنوات من محرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، طبعا هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه، واختارها بعض أصحابه، أنها تحتسب منذ فقده، لأن الضرر جاءها من حين فقده وفقد خبره. وقال بعض العلماء هو الوجه الثاني، تحتسب المدة من قضاء القاضي، فإذا قضى القاضي لها أن تتربص 4 سنين، تبتدئ 4 سنوات من قضاء القاضي، كما هو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعن الإمام مالك أنه نص على ذلك، أنها يبدأ بالحساب منذ أن رفعت أمرها للقاضي. والفرق بين القولين أنه ربما انقطع خبره من محرم فسكتت تنتظر تنتظر إلى أن جاء شهر مثلا شعبان، فرفعت إلى القاضي أمره في شعبان عن القول الأول تحتسب من محرم وتمضي 4 سنين حتى يأتي محرم من السنة التي تستلزم فيها 4 سنين فتخرج من الإلزام بالأربعة وتدخل في عدة الوفاة، وعلى القول الثاني يبتدئ حسابها من شعبان منذ أن رفعت أمره منذ أن حكم القاضي، وليس العبرة بابتداء الفقد أو انقطاع الخبر. والفرق بين القولين طبعا إذا نظر إلى أن 4 سنوات تعبدية وأنها تقدير في يعني من الشرع بالغالب، في هذه الحالة يقوى أنها تتوقف على حكم القاضي، وإذا نظر إلى أنها اجتهادية وفيها معنى التعليل في هذه الحالة العلة موجودة منذ الفقد منذ انقطاع الخبر، فيقوى القول الأول على القول الثاني على هذا الوجه الثاني في أنها معللة، لأنه إذا انقطع خبره في هذه الحالة حصل الضرر لها وتبدأ الحساب من ذلك. نعم، وكلا القولين له وجه، كلا القولين له وجه، وظاهر الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا أنها لا تفتقد إلى حكم القاضي، يعني أنه لا يتوقف تحتسب المدة من حين انقطاع الخبر. نعم،
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول.
وإن تزوجت، هذا تسلسل في الأفكار، وميزة هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي هي تنزيل من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين أنها شريعة تامة كاملة، ولذلك تجد الفقه الإسلامي ضرب أجمل الصور وأروعها في معالجة المسائل والمشاكل والنوازل بدقة وعناية وشمولية. القوانين الوضعية قاصرة، حتى إنك تجد القوانين تجلس مدة تعالج الناس وتنظر إلى أعراف الناس حتى يسمى القانون، ويضعوا ما يسمونه بمشرعي القوانين، بعد ما تحدث الحوادث يدرسون الأقضية يسمون دراسة القضاء، فيقوم في القضاء الفلاني والعلان، فيجمعون هذه الأقضية يجمعون تصورا ثم بعد ذلك يحدثون. فلو شاء الله أن الأعراف تغيرت وأحوال الناس تبدل واختلفت المعايير في المجتمع واختلفت أوضاع الناس، ذهبت قوانينهم أدراج الرياح، ما عادت تنفع، لأنها البيئة التي فيها التزام ومحافظة ليست كالبيئة التي لا تلتزم، والبيئة الغنية ليست كالفقيرة، والبيئة الجامعة بين الغنى والفقر ليست كالبيئة المتمحضة فقرة ومتمحضة غنى. لكن الشريعة الإسلامية إذا بعلمائها وأئمتها رحمة الله عليهم قد خرجوا المسائل من أصول صحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل وأكمل ما يكون. فهنا لم يقولوا أن المفقود يحكم بأنها تنتظر، وإذا انتهت مدة الانتظار حكم بأنها أجنبية وأنها تحل الأزواج ويقف عند هذا، لا. ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ تحكم الشريعة في الشيء ولا تقف عاجزة، ومن المحيط إلى المحيط كانت دولة الإسلام ولم تقف الشريعة ولم يقف الفقه الإسلامي يوما من الأيام دون نازلة أو مسألة أبدا، بل إنها وفت وكفت وجاءت على أتم الوجوه أكملها. فهنا المسألة مترتبة عن الحكم الشرعي، إذا كان حكمنا بأنها أجنبية طيب لو تزوجت فما الحكم؟ ولذلك تتهرب القوانين الوضعية في كثير من الأشياء التي يضعها البشر اجتهادا منهم، يقفون عاجزين عن الأمور التي تطرأ وتجد، وهذا ما يسمونه في مسائل الطوارئ في لغة العصر ومسائل النوازل عند العلماء. فإذا نزلت النوازل اختلفت المعايير واختلفت الأقيسة، لكن في الشريعة الإسلامية أبدا. وعند العلماء رحمهم الله منذ فجر الفقه الإسلامي ما يسمى بمسائل التخريج، وهذه المسائل اعتني بها من تقريبا القرون الأولى في الفقه الإسلامي، يخرجون ما حدث وجد على ما مضى. وهذا التخريج حتى أنك تجد الفقيه ليس عنده دليل، يعني ليس عنده دليل ينص على حكم المسألة، لكن يستطيع أن يقول مسألة ويصيب الحق. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انظر كيف الصحابة رضي الله عليهم الذي كان من فقهاء الصحابة ومفتيهم، وكان عمر رضي الله عنه يقول في هذا الرجل: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ رضي الله عنه وأرضاه. قال: أقول فيها برأيي، في مسألة سئل عنه، أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. ثم قضى بالميراث، عليها العدة ولها الميراث، فقال له الأشجعي: أقسم بالله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا. الله أكبر، يقول أقول فيها برأيي، ويقول أنه ليس هناك نص، ولكنها بصائر تنورت وقلوب صقلت بروحانية الكتاب والسنة، وأمة يعني تلقت هذا الفقه بضبط وبأصول صحيحة، ومن هنا قيل التأدب مع العلماء الراسخين. فهذا يقول أقول فيها برأيي، وما كذب رضي الله عنه وارضاه، وإذا برأيي محض، أقول فيها برأيي. وهذا من يتهكم بالفقهاء يقول إن أهل الرأي، انظر هذا يقول فيها أقول فيها برأيي، نفس الصحابة رضي الله عنه. الرأي إذا كان مستنبطا من الشرع لا يلمه أحد، وليس هناك أئمة الإسلام دواوين العلم ما جاءوا بالرأي من جيوبهم، إنما الرأي المذموم أن يكون رأيا غير مستند إلى العلم، أو يأتي شخص يجتهد دون أن يكون قد تربى في الفقه على أصول. هذه المسألة من مسائل النوازل تترتب على الأصل المقرر، وهي مسائل مستتبعات يذكرها العلماء، وتختلف مناهج المتون الفقهية. المتون الفقهية تقريبا ثلاث درجات، درجة تعتني فقط بالأصول ولا يدخلون في تفريعات، كأنها درجة مختصر المختصر، وهذه في الفقه وفي الأصول ينهجون هذه الطريقة. ومتون هي وسط بين المختصر والمطول، وتعتني بالأصول والتنبيه على نكت وطرائف وتتمات وفوائد لطيفة، يعني لا يدخلون في التفريعات. وهناك متون موسعة، هي متون ومختصرات الفقه لكنها تعتني بالأصول وما بني على الأصول وما يطرأ من مسائل آثار أو مسائل، ربما في بعض الأحيان يؤتى بغراب المسائل في بعض المتون، وهذا يختلف من مذهب إلى مذهب ومن فقه إلى فقه. على كل حال ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة، وهي إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء المفقود، وفي هذا قضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى عمر بن الخطاب، وقضى علي بن أبي طالب، وقضى عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه قضى أنها لزوجها الأول، يخير بين أن يعود إليها تعود إليه، وبين أن يعطى الصداق وتبقى مع زوجها الثاني، يخير بين الأمرين، فهي لزوجها الأول. وهذا الحكم من عمر رضي الله عنه مبني على الأصل، لأن القاعدة في الشريعة تقول: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني إذا ظننت ظنا وعندك له دلائل وبنيت عليه أحكاما ثم تبين أنه خطأ فهذا الظن لاغ وما بني عليه من حيث الأصل. في هذه الحالة لو شخص استدان من شخص 10,000 ريال ثم ظن أنه سدده وقال سد، رفع إلى القاضي فحلف بالله، قيل له أعطي هل لك بينة؟ قال ما عندي بينة. قيل يا فلان تحلف؟ قال نعم أحلف. فحلف بالله على غلب ظنه ويظن أنه دفع له، ويجوز للمسلم أن يحلف على غلب ظنه، فظن أنه رد إليه، مثل التجار دائما يتعاملون ويدفعون مع بعضهم، فجاء في ظني أنه دفع له 4,000، وإذا بي 4,000 من معاملة قديمة فظنها هي المعاملة التي فيها خصومة، ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث تبين له أنه مخطئ، فهل يسقط حق الرجل بذلك الظن؟ نقول: لا عبرة بالظن البين خطأ، فترجع إلى الأصل. فنحن هنا حكمنا بأنه ميت وأنها خرجت من عدتها وحلت للأزواج وتبين أنه حي، لا طلق الرجل ولم يحدث بينه وبينها مخالعة وفسخ بطلاقه، يعني بين الزوجين، والأصل أن العصمة بيد الزوج في هذه الحالة يلغى الظن ويرجع إلى الأصل أنها زوجته. فقضى رضي الله عنه بهذا، وهذا مبني على القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني لما تبين أنه جاء زوجها فقضى فيها في امرأة من بني شيبان اختصمت إليه رضي الله عنه وأرضاه، وقضى بخروجها، ثم بعد ذلك رجع زوجها الأول واعتدت 4 سنين، ثم جاءها زوجها اعتدت عدة الوفاة وجاء زوجها الأول فخيره بين صداقها. وكذلك أيضا ارتفعت قضية إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه، ومضى إليه أهل المرأة وكانوا قد زوجوها، فقال عثمان أكان رضي الله عنه في الحصار؟ فقال كيف أقضي بينكم وأنا في هذه الحال؟ وهذه يعني من فقه رضي الله عنه وارضاه، راجع إلى مسألة القضاء. فقالوا قد رضيناك، فقضى رضي الله عنه فيها بالقضاء الذي ذكرناه، فلما توفي رفعت القضية إلى علي فأثبت الذي قضى به عثمان رضي الله عنه وارضاه، فأصلح قضاء لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميع. وحينئذ يخير بين أن يرجع إلى زوجته وبين أن يأخذ الصداق. ثم بقي النظر، هل يرجع بالصداق على المرأة أو يرجع على الزوج، والزوج يرجع على من على المرأة؟ وجهان للعلماء. ولذلك جاء في قصة الشيبانية أنها دفعت 2000 وكان صداقها 2000، قال ثم أخذ من زوجي 2000، فأغناه الله 2000 من عنده و2000 من زوجها. وقالوا أن هذا بطيبة نفس منه، لكن من حيث الأصل أن الصداق يرجع فيه على الزوجة، يرجع فيه على الزوجة لأن هي التي طبعا نطى بها الحكم. ثم بعد ذلك وقال بعض العلماء يرجع فيه إلى الزوج، ثم الزوج يرجع على من غره وهي الزوجة ويطالب بهذا المال. يعني إذا كان رغب الزوج الأول الزوجة يرد السؤال عن صداقة الثاني، لأن الثاني دفع الصداقة، فقال أنه يرجع إلى من غر. نعم.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وضع الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني.
نعم، هذا طبعا كله إذا حصل الدخول، ما إذا لم يحصل الدخول فذكر المصنف رحمه الله أنها للأول، وهذا قضى به غير واحد من أئمة السلف رحمة الله عليهم، وفرقوا بين أن يقع رجوعه قبل الدخول أو يقع بعد الدخول. نعم.
ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني،
ولا يطأ قبل فراغ استبراء للرحم حتى لا يخلط ماءه بماء غيره، لا بد أن يحصل استبراء. يعني لو قال أريد زوجتي، في هذه الحالة الثاني الزوج الثاني وطئ، فينبغي أن يتحرى فلا يطأ إلا بعد استبراء رحمها، فإذا استبرأ الرحم فإنه حينئذ يحل له أن يطأها. نعم.
وله تركها معه من غير تجديد عقد،
وله تركها مع من غير تجديد عقد. قال بعض العلماء يستحب أن يجدد الثاني العقد، إذا تركه قال خلاص عافت نفسي لا أريدها، أو ما أحب أن يسيء إلى أخيه أو قريبه، فقال لا ما أفسخ النكاح ويبقيان على ما هو عليه، فهل يجدد عقد الثاني أو لا يجدد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله، ونص المصنف على اختياره رحمه الله لعدم التجديد. نعم.
ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
نعم، الأول طبعا إذا اختار أن تبقى المرأة عند زوجها يرد له صداقه، فمثل ما ذكرنا هل يرجع على الزوجة أو يرجع على زوجها؟ إن قيل أنه يرجع على زوجها يرجع الزوج بعدين على الزوجة، وإن قيل أنه يرجع إلى الزوجة مباشرة فلا إشكال. يعني الحال المرأة هي التي لأنها أخذت صداق رجلين، الصداق الأول والصداق الثاني، فحينئذ إما أن ترد الصداق الأول أو الثاني على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات زوجها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، من ارتفع حيضها بسبب الرضاع فهل لها أن تقطع الرضاعة وتعتد بالحيض أم تبقى على الإرضاع وتعتد 3 أشهر؟ أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإذا انقطع ما تستطيع أنها ترده، ما هو بيده هي، قطعت أو لم تقطع، يعني مسألة ما ترضع ولا ما ترضع حتى يعود ولا يعود، ليست المسألة مكينة تشغلها وتطفيها، شيء ما هو بالهواء، على كل حال تنتظر حتى يذهب هذا الشيء على التفصيل الذي ذكرناه. ففي مسائل لها وجود وفي مسائل لا وجود لها، على كل حال الأصل أنها تنتظر حتى يعود إليها الحيض، ثم إذا عاد إليها الحيض حكم بعدتها كعدة ذوات الأقراء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يرجع الرجل المفقود هل يصلى عليه صلاة الميت؟ أثابكم الله.
لا، هذا ما أحفظ أحد من العلم يقول به، لا أعرف أحد من العلم يقول أن المفقود يصلى عليه أبدا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل الفقد في عصر عمر وعثمان وعلي، ثلاثة أئمة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أرضاهم، ما صليت صلاة الغائب على واحد مفقود، فهذا لا أصل له، وربما ظهر من حي، فعلى كل حال هذا لا أصل له ولا يصلى على المفقود، يعني لا أعرف أحد من العلم يقول بهذا. والأشبه أن الصلاة عبادة توقيفية لا يمكن أن يحكم بها وبشرعيتها إلا إذا دل الدليل، والدليل دل إذا وجدت الجنازة أو الصلاة على الغائب، على اختلاف في ذلك كما تقدم معنا في كتاب صلاة الجنائز، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة تريد أن تخالع زوجها وليس لديها ما تخالع به، فاستقرضت من رجل قدر مهرها، ولكن المقرض اشترط أنه إذا شاء تزوجها بهذا القرض، فما حكم هذه المسألة؟ أثابكم
لا، ما يجوز هذا، لأن هذا يدخل في تخذيب المرأة على زوجها. إذا فتح هذا الباب أمكن لكل شخص له غرض في امرأة أن يقول لها أنا أعطيك صداقة واختلعي منه، وما أعطيته لك فهو الصداق، وبهذا تفسد بيوت المسلمين وتدمر الأسر وتشتت العوائل، وفي هذا من البلاء ما لا يخفى. المرأة إذا أرادت أن تقترض تقترض على الوجه المعتبر للقرض، وهي امرأة في عصمة رجل، فلا يجوز لأحد أن يغريها ولا يجوز لأحد أن يدفعها إلى ذلك بالإغراء المادي أنه متكفل بكل شيء، إلا أخ من إخوانها أو قريب من قرابتها رأى الظلم عليها والأذية، ورأى أنها يعني يخشى عليها الفتنة، رأى زوجها مقصرا في حقها أو كذا، ما في طريق إلا الخلع، فقال لها أنا أعينك وأساعدك وأقف معك حسبة أو قياما بالحق، فهذا شيء آخر. وبالمناسبة الخلع حق من حقوق النساء، وللأسف خاصة في هذا الأزمنة ضيع هذا الحق عند كثير إلا من رحم الله، وللأسف حتى أن بعض من يرفع إليه من القضاة أو غيرهم أمر الخلع لا يجريه على السنة، وهذا أمر يعني يحتاج إلى أن يتق الله عز وجل فيه. المرأة إذا جاءت تشتكي ما تريد أن تعاشر زوجا تمكن من الخلع، ولا يجوز تأخيرها ومماطلتها والضغط عليها، إذا ما أرادت انتهت. قال صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلق تطليقه. كما أن الرجل يطلق متى شاء وكيف شاء، المرأة من حقها أن تترك الزوج ما أرادت، ليس لها محبة. ولذلك يقولون قل أن تخالع امرأة زوجها. طبعا هناك الخلع وجهين، إما أن الرجل في شيء من العيوب التي ليست عيوب موجبة للخيار، يعني دون الكمال، والمرأة تخاف على نفسها الحرام، ما ارتاحت له، ما وجدت، نفرض عليها ونقهرها ويرد القبض مرتين والثلاثة، هذا لا يجوز. وأعرف بعض القضايا جلست سنة كاملة وهي تطالب بالخلع، وهذا كله مضادة تامة لشرع الله عز وجل. المرأة إذا جاءت تطالب بالخلع وقد أدت مستعدة أن تؤدي للرجل حقه انتهى الأمر، هذا حق من حقوقها، ولذلك تمكن من حقها. ولا شك أن بعض القضاة يجتهد جزاه الله خير، يقول ما أريد، ربما تكون سفيهة ربما تكون طائشة، لكن ما يجوز هذا، هذا خلاف السنة، هذا اجتهاد مع النص، والنص ما معه اجتهاد. النص جاء اقبل الحديقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها تطليقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب فيه في ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أخاف الكفر بعد الإسلام. امرأة من الصحابة وفي عهد النبوة اللي قلة الفتن وخير القرون تقول يا رسول الله أخاف الكفر بعد الإيمان، وهي امرأة. يعني انظر كيف حكمة الشريعة، وذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه حقه. فعلى كل حال، لكن لا تعان يعني على سبيل التخبيب والإفساد. زوجك ما يصلح، ما رأيك لو أعطيتك هذا تركي، هذا ما تريدين، ماذا تريدين من عنده، ما عنده وظيفة، ما عنده كذا، من باب الإفساد والتحريش. فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، عليه لعنة الله عز وجل، ومن لعنه الله لم يبق شيء في السماوات والأرض إلا لعنه. هذا أمر عظيم جدا، لا يجوز إفساد نساء المؤمنين على أزواجهم، بل علينا أن نتقي الله عز وجل، وإذا أراد أن يساعدها بالمعروف فجزاه الله خيرا، وأما إذا كان على سبيل الإفساد فإنه محرم ومنكر وكبيرة من الكبائر، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإن عظم الأجر مع المشقة، فكيف يجمع بين ما سبق؟ فإن الإنسان في بعض المواقف يشكل عليه الجمع بينهما، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتخيير النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيما لم يبت فيه، والفضائل بالمشقات فيما بت في حكمه. وتوضيح ذلك أنه إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين، أحدهما أيسر للجماعة وللأفراد، كان عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر، لأن الله بعثه رحمة للعالمين، ويختار ما هو أخف على الناس. حتى في بعض الأشياء التي تكون منه عليه الصلاة والسلام في شأنه وسمته ودله يختار أيسرها، ومع أهله وزوجه يختار أيسرها، لأنه بهذا التخفيف يكون فيه إحسان إلى الغير، إذا كان الغير له تبع، كما هو حاله مع أهله وأزواجه. فالمسلم إذا اختار الأيسر في معاشرته لأهله ومعاشرته لمن ولاه الله أمره من العمال والمستخدمين والخدم والأجراء، يسر عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم، ويأخذهم باليسر. لو مثلا أراد أن يبني شيئا، وهذا الشيء يمكن أن يبنى في خلال 5 شهور، ويمكن أن يبنى في خلال 10 شهور، ولكنه خلال 5 شهور يضيق على العمال ويضغط عليهم، فيختار عليه الصلاة والسلام كمثال في هذا الأيسر، ويخفف على الناس ولو طال الأمد في سمته ودله وشأن عيسى، كله كان على اليسر وعلى السماحة، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك جاء هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان أمره كله على اليسر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ميسرين. أما في مجال التعبديات والرقائق، مثلا إذا جئت ورأيت شخصا على منكر، فإنك مخير بين أمرين، بين يسر وعسر. العسر والقوة أن تأتي بقوة وتقول له: يا أخي اتق الله، وهذا منكر، وما كان ينبغي لمثلك أن يفعل هذا، وهذا ما تلام فيه، لأنك قلت حقا وقلت صدقا وقلت شيئا يستند إلى أصل شيء. الذي فعله منكر، وقد يكون فعل هذا أمام الناس وعنفته بقوة وقلته بقوة، لكن طبعا ما جاوزت الحد في الحرمة، مثل أن تقول له أنت كذا وأنت كذا تتهجم عليه، إنما جئته بقوة في اللفظ، وتقول: يا أخي اتق الله. ولذلك تجد البعض إذا أنكر ينكر بقوة وبحدة، لكن ما يمس حق أخي المسلم، ما يستطيع في عرضه، ما يسبه ولا يشتمه. هذا الذي أخذ بالقوة يعطي هيبة للدين ويعطي هيبة للشر. ما يأتي شخص يسفهم يقول: انظر هذا ما يعرف كيف يأمر ويانا، لا، هو أخذ بشيء حسن، قال صدقا، ما تستطيع أن ترد الذي قاله، ولا تستطيع أن ترد الذي أمر به لأنه من شرع الله عز وجل، وهذا طبعه وهذه طريقته، أخذ بالحسنة وقال بالحسنة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لكن لو جاءه وقال له يا أخي اتق الله عز وجل ومثلك ينتسب لدين الله وشرع الله، ما يليق بمثلك هذا، وأنت عندي أفضل من أن تفعل هذا الشيء، أو جاءه وقال يا أخي أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء، أرى أعلى منك، أسأل الله عز وجل أن ينزع من قلبك حبه، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك التوبة منه، فشرح صدر الرجل إلى القبول، وشرح صدر الرجل إلى الأخذ بهذا الذي قاله. بعض الأحيان تجد هذا الذي أخذ بالتي هي أحسن أخذ بماذا؟ باليسر، وأخذ بالسهالة. الأول أخذه بالقوة بعزيمة الشرع، ولتأطرنه على الحق أطرا، وجاءه على الأصل وهذا حسن، ولكن الثاني أحسن لأنه رغب ودعاه إلى الخير. كلاهما من شرع الله عز وجل، لكن كلا الاثنين كل منهما فيه حسن، لأن الأول لو أن الأول نظر إلى الثمرة والنتيجة، قد تكون الثمرة والنتيجة لو أن الناس أخذوا أهل بالعزيمة ونصحوا بالعزيمة ربما تبقى هيبة وقوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتجد الثاني ربما أن الناس تأتي ببرود ببرود حتى أن الفاسق والفاجر والمتهتك يستطيع على أهل الحق ويستطيع على من يأمر وينهى. ولكن إذا كان الذي يأخذ باليسر يأخذ باليسر في موضعه وبالحزم في موضعه، فحينئذ الكمال والتمام، يأتي بالتي هي أحسن، فإن رفع صوته رفع عليه، وإن أغلب أغلب عليه ورد عليه منكره، فتجد حينئذ تدرج الشريعة فأعطى كل ذي حق حقه. هذه أمور في مسألة التيسير والأفضل. لا شك أن الشخص في بعض الأحيان يرجح اليسر والسهالة، وفي بعض الأحيان يرجح القوة. فمثلا في بعض الأحيان تأتي في وضع لو أنك أخذت باليسر تهتك الناس وتساهل، ولربما تأتي في موضع وترى فيه خطأ فتعنف بقوة، وأنت عالم أو شيخ أو داعية، أو يأتي سائل يسأل وتعنف بقوة، وكان بالإمكان تأخذ بالتي أحسن، لكن ترى من يحضر من حضور جدد أو أناس تعلم أنك لو أخذته باليسر سيغلط غيره نفس الخطأ وسيرتكب نفس الخطأ، وأنت تعلم أنك لو أخذت بالقوة في هذا أنك تعالج أمرا فيه مصلحة للغير، فحينئذ تكون الشدة والقوة في مكانها واليسر في مكانها. فأنت تستطيع أن تأخذ باليسر في موضعه وأن تأخذ بالقوة والشدة في موضعها بما فيه مشقة. فإذا أخذت بالذي فيه مشقة طبعا ربما تؤذى من الناس ويقول ما ينبغي لهذا الداعي أن يفعل هذا، وربما يسفه رأيك وربما يستهجن فيعظم أجر الإنسان أكثر، ولربما يحصل بالبلاء ما لا يحصله بغيره. لكن في اليسر يحصل جانبا آخر، مثل أنه إذا أخذ بالتي هي أحسن منع عن الناس الكلام في أهل العلم ودفع عنهم الكلام في أهل العلم. ولذلك لما مشى بعض أئمة السلف بعض العلماء يقال أنه مشى وكانت به عاهة وبجاره آخر فيه عاهة ثانية، فقال إذا رآنا الناس قالوا كذا وكذا، يعني فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فقال له العالم ما ومالك ومال الناس فليقولوا ما قالوا، قال وما عليك أن يسلم الناس ونسلم. الأول يقول أريد الأدب من يتكلم خلي حسنات تأتي، لكن قال له ما عليك أن يسلم ونسلم، انظر كيف النظر الأبعد، فمثل هذا يأجره الله. ففي جوانب في اليسر تدرك بها فضائل العسر، وفي جوانب في العسر تدرك بها فضائل اليسر، وهذا يرجع إلى الفقه. ولذلك قال الفقه عن الله عز وجل يحصل الإنسان به ما لم يحصله غيره، لأنه غيره ما يستطيع أن يزن الأمور بموازين. كنا بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم، نحن دائما نقول قال بعض مشايخنا وكذا أن وجدنا، وإن كان والله لا نشك أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغنيان عن كل أحد، لكن ضرب الأمثلة في الواقع والحياة التي يعيشها الناس يؤثر كثيرا. فكنا بعض الأحيان نجد بعض العلماء يتعاملون بعنف، وبعض الأحيان نجدهم يتعاملون بيسر، وبعض الأحيان موطئين للكنف حتى أنك تتألم وتقول كان منبغي أن يكون بقوة، وكان منبغي أن يرد الشيخ بحزم. ولكن تمضي الأيام وتتتابع، وإذا بالذي اختاره الله لو عين الحق وعين الصواب وعين الحكم، ويجعل الله من حسن الأثر وحسن العاقبة ما لم يكن في الحسبان. وهذه كلها ترجع إلى أمر واحد وهو توفيق الله جل وعلا. الإنسان حينما يعلم أن العسر واليسر الذي يمارسه في دعوته أو طالب علم يمارسه في دعوته، والقلب يخاف الله ومخلص لوجه الله، والكلمة تخرج يراد بها ما عند الله، والله لا تضر صاحبها أبدا ولن يندم عليها أبدا، وسيوفق الله عز وجل القائل للصواب ويعينه، لأن أهل العلم لم يقفوا في مجال العلم أو الداعية أو طالب العلم أو الخطيب أو الإمام أو الموجه، كل من تولى ولاية شرعية لحمل الناس على طاعة الله، إن علم الله من قلبه الخير والصدق فالله لا يخذله أبدا أبدا لا يخذله الله. وانظر إلى أهل الدنيا من التجار وأهل الأموال كيف يقفون مع من يعينهم على دنياهم، وكيف أنهم يغارون، وحق لهم ذلك لأنهم نصحوا لهم وقاموا معهم، فكيف بمن نصح لله جل وعلا ولدينه أبدا ما يخيب. فعسره سيجعل الله فيه الخير إن اتقى الله عز وجل فيه، ويسره سيجعل الله فيه خير، لكن خيرا. لكن تجد سبحان الله العظيم بعض الأحيان العسر، يعني إذا اختار الإنسان المشقات المشقات والأشياء الشاقة فيها أجر أعظم، لأنه كما جاء في الحديث ثوابك على قدر نصبك، وقلنا إن هذا فيما بت في أمري. مثلا الآن في التشريعات تجد الشخص مثلا إذا كان عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يسر وتيسير وبت فيها الأمر، وفي أصل عام يقتضي مثلا الآن المشي في الحج لو ركب أو مشى، فإنه إذا ركب تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو مشي تعب وحصل له الأجر بالعناء والتعب، لكن لا يعتقد أن المشي أفضل من الركوب من جهة كونه سنة، لكنه هو إن اتفق له أن يمشي يمشي والأجر له أكثر، واختار الذي فيه المشقة. لكن إذا جاء يخير بين الركوب والمشي اختار سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المشي من الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب. فإذا اتسى باليسر تأسيا أو كان الأمر فيما بت فيه ما في إشكال، تتبع السنة والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا الوارد أفضل من غير الوارد، الوارد أفضل من غير الوارد، فلو عمل من الوارد قليلا ومن غير الوارد كثيرا وفيه مشقة كان الذي ورد واتبع فيه الشرع أعظم أجرا عند الله عز وجل، بل فيه الرحمة وفيه الهدى، لأن الله جل وعلا جعل الرحمة والهدى لمن اتبع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.